السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن مراتب التضاد بين الأحكام التكليفية مختلفة، فالتضاد على أشده وأتمه بين الوجوب والحرمة، باعتبار عدم الالتقاء بوجه من الوجوه بين هذين الحكمين التكليفيين، ولكن التضاد بين الوجوب والاستحباب، أو الوجوب والكراهة، أو الحرمة والاستحباب، أو الحرمة والكراهة، ليس كذلك، أي ليس على هذه المرتبة من الشدة. ثم بينا مطلبا أو أثرا في الحقيقة يترتب على ما تقدم خلاصته، أنه يترتب على ما تقدم أن الاستحباب يؤكد الوجوب، إذا اجتمع الوجوب والاستحباب يؤكده في الحد المشترك بين الوجوب والاستحباب. ما هو الحد المشترك؟ هو أن الفعل فيه المقتضي وراجح، أي للوجوب، فيأتي أيضا ذلك الحكم التكليفي بالاستحباب ليؤكد المقتضي والرجحان. أيضا كذلك قلنا يترتب على ما تقدم، أي من عدم وجود تضاد تام شديد وقوي بين بقية الأحكام التكليفية كما هو الحال بين الوجوب والحرمة، يعني يمكن الالتقاء بلحاظ بعض الحيثيات والأنحاء. يترتب على هذا أنه أيضا هناك اجتماع، أي يجتمعان، وعدم تضاد، عدم تضاد يعني يجتمعان في مورد، الوجوب والاستحباب البدلي. وأعطينا مثالا لذلك مثل وجوب إكرام العالم وحرمة إكرام الفاسق، أو حرمة إكرام العالم الفاسق، فقلنا الوجوب له إطلاق وسريان يشمل مورد العالم الفاسق، أكرم العالم، هذا مصداق للعالم. نعم، فيتحقق به الامتثال، والماتن يقول ينبه على مطلبين. المطلب الأول أنه توجد لدينا حيثيتان في المقام، إحداهما أن ذلك الحكم بالوجوب أكرم العالم باعتبار سعته وانطباقه على هذا الفرد الذي هو العالم الفاسق، قلنا له سريان، فلا إشكال من هذه الحيثية في الاجتزاء به. والحيثية الثانية أن هذا المورد مرجوح، أي كان ينبغي للمكلف أن يختار العالم غير الفاسق، ولكن الحيثية الأولى وهي صدق العالم على هذا المورد لا تتنافى مع الحيثية الثانية، أي يمكن اجتماع الحيثيتين، حيثية انطباق الوجوب على هذا المورد مع كونه مرجوحا، أي كان ينبغي للمكلف أن يختار موردا آخر، أن يختار موردا آخر. نعم. ولذلك يقول إذا لاحظنا هاتين الحيثيتين والتفكيك بين هاتين الحيثيتين، طبعا هو مبهل كلام صاغ بصياغة أخرى بس أنا أتيت به بهذه الصياغة لأنها أوضح. إذا لاحظنا هاتين الحيثيتين سوف يتبين لنا أنه لا تنافي بين الوجوب والاستحباب البدلي باعتبار صحة انطباق الوجوب على فرد آخر غير المورد، عرفنا؟ وأيضا العكس كذلك باعتبار صحة انطباق ماذا؟ لا تكرم العالم الفاسق على غير المورد، العكس أيضا، بس احنا ما نلحظ العكس، لحاظنا ومصب نظرنا على انطباق الوجوب ماذا؟ في مورد غير هذا المورد. طيب، ثم بعد ذلك قلنا أن هذه المسألة مر نظير لها وشبيه، وهو ماذا؟ الموسع والمضيق. قلنا باعتبار انطباق الموسع على الفرد الأخير الذي كان بإمكان المكلف أن يمتثل فردا غيره، ولكنه تماهل المكلف أو تساهل في أداء التكليف إلى أن تضيق، فهل هذا يخل لو أتى بالتكليف في آخر الوقت؟ نقول له ما يصدق الأمر على هذا المصداق، ما نقدر. ليش ما نقدر؟ لأن نقول أن انطباق الكلي أو الطبيعة على هذا المصداق المضيق ما في أي إشكال، وإنما نشأ الإشكال كما قلنا من تماهل المكلف وتساهله، وهذا لا يضير بانطباق الطبيعة على الفرد هذا المتأخر. ومثلنا له بامتثال صلاة الظهر في آخر الوقت اللي كان يختص بصلاة العصر. قال له ما في مانع. طيب، وإن كان هذا طبعا يتحقق بعصيان وأداء واجب، لأنه المفروض أن يقول له ماذا؟ صلي العصر. هذه مسألة ثانية، هل أنه يعني يقتضي الفساد أو لا، بس كلامنا أنه هل ينطبق عليه ولا ما ينطبق؟ ينطبق. إيه، ثم قلنا إننا نريد أن نفهم بحثين ليتضح لنا الكلام المتقدم، نريد أن نفهم أمرين. الأمر الأول، إحنا طبعا قدمنا وأخرنا، الآن بنرجع إلى ترتيب الكتاب. الأمر الأول، ما هو الفارق بين التقييد والتخصيص في بعض الأحاديث وبين ما نحن فيه؟ يعني كيف ينطبق ذلك الحكم وهو الوجوب على هذا المورد الذي يقول أكرم العالم، ولا نفهم أنه تخصيص للعالم بغير الفاسق من ناحية ولا تكرم العالم الفاسق، لأنه صار مو مخصص، إذا انطبق صار ما في تخصيص. إذن ما هو الفارق الأساس والجوهري بين ما نحن فيه وبين التخصيص؟ يقول نعم، يوجد فارق. الفارق ان التخصيص او التقييد دائما لما نأتي بالمخصص او بالمقيد يكون الفاقد للقيد، لا تنطبق عليه تلك الماهية المأمور بها، الماهية ما تنطبق. ولذلك أنا إذا قلت للمكلف أيها المكلف المؤمن صلي عن طهارة، فصلى لكن لا عن طهارة، ما نقدر نقول بالاجتزاء بهذه الصلاة باعتبار أن الأمر يصدق على هذه المورد، هي صلاة والقيد ماذا؟ وإن لم يتحقق كما هناك ما تحقق ماذا؟ هو عالم لكن أصلا في قيد آخر قلنا هو فاسق. فما هو الفارق بين التقييد بالطهارة والتقييد بالفسق؟ يقول ها، فارق بين الأمرين، وذلك أن بعض القيود، في الحقيقة هذا إيضاح مني لكن هو أيضا يظهر من كلامه، أن بعض القيود نفهم دخلها في ماهية المقيد، بمعنى أنها أن الأمر يريد الإتيان بحصة خاصة من الماهية، وبعض القيود لا نفهم دخل القيد في تحصيص الماهية، وإنما يكون القيد له دخل إذا صح التعبير، وهذا تعبير من عندي، في تحسين الماهية، يعني في إضافة محسنات على الماهية، محسنات على الماهية. مثل هكذا لو قلنا صلي ثم قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وكان هذا جار المسجد ومأمور بالصلاة ولكن ما صلى في المسجد، هل معنى ذلك أن صلاته غير مأمور بها وباطلة؟ لا، تلك الصلاة قد أمر بها ويجتزأ بها في مقام امتثال المكلف لها وإتيانه بها، غير أنه ماذا؟ ها؟ الأفضل، الأتم، الأحسن. يقول هنا أيضا من هذا القبيل. طبعا هذا راح يتضح بقية الكلام في الشق الثاني. فإذا عرفنا الفارق بين التقييد وبين ما نحن فيه، لا مو تخصيص، أنا جبت تقييد وتخصيص. حتى في بعض الأحيان المخصصات لما أقول لك مثلا أكرم كل عالم، توجهنا كل عالم، هذا عموم صح؟ ثم أقول لك ولا تكرم السفيه، مرة السفاهة لها داخل في ماهية العالم، يعني أنا أبغي عالم مكرم غير سفيه، ومرة ما لها داخل إلا في إضافة ماذا؟ محسن. يعني ما في فرق بين التخصيص والتقييد، الفرق ماذا نفهم من ظاهر الدليل. انتبهنا؟ يدعي الماتن أن الظهور في مقام الثبوت كذا للأدلة، ثبوت، يقول هذا الكلام بغض النظر عن عالم الإثبات ماذا نفهم، راح يجينا هو الكلام. معايا؟ معي أنتو؟ طيب، الإشكال الثاني اللي احنا أوردناه أول، يقول الماتن قد يستشكل علينا بعض فيقول العرف ببابكم، العرف لا يرى ما ترون ولا يصل إلى ما ترتؤون أو ما توصلتم إليه. العرف دائما إذا جاءنا إطلاق ثم جاءنا تقييد، نحمل المطلق على المقيد، ومعنى ذلك أنه أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. العرف يستشكل في الاجتزاء بإكرام العالم الفاسق، وما يقولها هنا حيثيتان كما وضحنا في الشرح، يقول لا قف، لا يجتزأ بإكرام العالم الفاسق. فالنهي دائما ماذا؟ يحمل على التقييد لدى العرف، وبمعنى أنه في الحقيقة يفهم أنه تحصيص في الماهية، وأن الماهية المطلوبة هي الماهية المقيدة بأن تكون، بأن يكون عالم غير فاسد. الماتن أيضا يعطينا جواب على هذا الإشكال العرفي، طبعا جواب تحت السطور، وجواب شنو؟ فوق السطور. الجواب الذي تحت السطور يقول طالما اشتبه العرف، احنا نتكلم لك بكلام علمي دقيق، انت تقول العرف لا يفهم ذلك، احنا العرف نأخذ به وكما نعبر هو المعول عليه، لكن في بعض الأحيان قد يشتبه العرف وندرك اشتباه العرف، فلا بد من اجتناب تلك النظرة الخاطئة للعرف. هذا شنو قلنا؟ كلام تحت السطور. مثال، قالوا إنما البيع مثل الربا، مثل الربا. الله ماذا يرد على العرف هذا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا رد وطرد لكلام العرف، العرف الجاهلي طبعا. أما الماتن شي يقولها أنا، هذا طبعا اللي قلنا تحت السطور. أما الذي فوق السطور يقول يكون ينتبه، الذي يريد أن يتمعن في حقائق الأصول ليصل إلى دقائق المحكم لابد أن يتنبه، يتنبه في شيء، يعني شنو؟ يقول ها النواهي عندنا على ماذا؟ على قسمين، بعض النواهي عليكم السلام نستظهر من النهي، نفهم من النهي أن النهي هنا جيء به للإرشاد. ما معنى أنه جيء بالنهي للإرشاد؟ ها، يعني لبيان الماهية المطلوبة من المكلف، الماهية المطلوبة من المكلف. مثل صلي ولا تصلي دون ساتر، صلي ولا تصلي في النجس، صلي ولا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، وهكذا صلي ولا تصلي، صلي. يقول شنو هذه النواهي؟ نواهي إرشادية يبين بها الآمر المولى الماهية أو الحصة من الماهية المطلوبة. هذا كلامكم صحيح، العرف لا بد أن يحمل ذلك النهي على تقييد ذلك الأمر، لا كلام فيه. أما إذا كان النهي ليس بوارد بهذه المثابة، يعني ليس للإرشاد، فلا ينبغي حمل المطلق على المقيد، اي لا ينبغي، بل ينبغي أن ننظر في كل مقام ولكل مقال لنصل من خلال القرائن المحيطة بالكلام، نصل إلى أنه هل يمكن التقييد لذلك الإطلاق بهذا النهي أم لا. يقول إحنا عندما نشوف الأوامر والنواهي نرى أن الحق الكلام الذي قلناه أولا معي، أولا بمعنى شنو؟ بمعنى أن للأمر حيثية سريان وإطلاق، والناهي غير قابل لأن يقيد تلك الحيثية، حيثية سريان والإطلاق، وإنما فقط يدلل على المرجوحية. هذا اللي نفهم يقول الماتن، بس الماتن يقول ما أحلى التواضع، تواضع شيء طيب، هم تحت السطور هذا الكلام يأتي به. ما معنى ما أحلى التواضع؟ يقول يعني قد يقال إن النظرة العرفية في المقام محكمة، يعني ما يمكن في مثل هذا المثال الذي أوردناه أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق أن نحمل الفهم العرفي على ما توصلنا إليه نحن، ما يمكن. يقول صحيح صحيح أنا أسلم معكم، بس منين جاء هذا الفهم العرفي؟ منين جاء؟ عرف يعني استظهار من الأدلة في مقام الإثبات. أسلم بيقول ما في مانع إذا كان العرف لا يريد إلا هذا، هذا نقول مداليل الكلام، يعني الظهور العرفي، غير أنه لا يضير بما قلنا، لأن احنا كلامنا أن نتكلم في مقام الثبوت، وأنتم تتحدثون أن هذا هو الفهم العرفي في مقام الإثبات، فما يصبح تنافي بينما توصلنا إليه نحن من قاعدة وما فهم من لدن العرف. واضح الفكرة لنا هذه التي أتى بها الماتن؟ خوش كلام. أيوة أي يعني يقول لا، النتيجة هي نعم في مقام الأدلة، شنستظهر من الأدلة فهم العرفي. أي.
ارتجع الى هذا المقام، وان لم يكن العبد مدرك الى التفسير اللي قاله في المقام
اي، بس يهمنا ذا من ناحية علمية. ما في معنى. طيب، في بحث دقيق بس ما ادري نطبق اول شيء وتالي نجيب البحث الدقيق او نجيب البحث الدقيق ونرجع للتطبيق. وين وصلنا؟ أي والفرق بينه وبين التقييد، هذا اللي اليوم جبناه تتذكرون، نظير الفرق بين التقييد بشيء زائد على الماهية كتقييد الصلاة بالطهارة أو بالساتر أو بالساتر فيما لا يؤكل لحمه. المستلزم لعدم إجزاء فاقد القي ومطلوبية شيء في شيء بنحو تعدد المطلوب، شلون بنحو تعدد المطلوب؟ لأن قلنا ذاك أمر ثاني، يعني مثل صلي وصلي في المسجد أو صلي وصلي جماعة، هذا بتعدد مطلوب. كالأمر بقاع الصلاة في المسجد المستلزم لإجزاء الفاقد عن أصل المطلوب، وإن لزم منه الإخلال لماذا؟ بالماهية الأتم الأكثر ثوابا، كما لا تضاد أصلا بين الوجوب أو الاستحباب المذكور والكراهة في الفرض. شلون؟ اللي قلنا مثلا صلي ولا تصلي في معاطن الإبل، جبنا هالمثال لأن الأمر بالماهية إنما يقتضي السعة في امتثاله بالإضافة إلى مورد الاجتماع من دون أن ينافي كون هذا مورد اجتماع الأمر والنهي ماذا؟ مرجوحا، يعني كان ينبغي على المكلف أن يصلي في مكان آخر بنحو ينبغي اختيار غير هالمكان من الأفراد، كما نبه على ذلك المحقق النائيني. فمسألة اقتضاء النهي عن العباد الفساد نبه وين؟ في مسألة النهي عن العباد الفساد، مو في مسألة في تعرفنا خطأ يعني هذا مطبعي. إن قلت لازم هذا الكلام اللي مر علينا عدم تعارض الدليلين في مثل ذلك أصلا والعمل على أطلاق كل من الدليلين مع أن العرف يستظهر التعارض بينهما بادئ ذي بدء، يعني إذا شاف أكرم العالم ولا تكرم الفاسق يقول متعارضان في هالمورد، ما يمكن نقول باجتزاء يعني وبسقوط الأمر عندما نكرم هالعالم الفاسق معي؟ ثم الجمع بالتخصيص أو التقييد، فإذا ورد أكرم عالما ثم ورد يحرم إكرام العالم الفاسق، ما نفهم أنه ماذا؟ ترى هذا مرجوح لكنه يجزئ، نفهم من هذا؟ يقول ما نفهم العرف، يعني ما نفهم كعرف. قلت لا إشكال في ذلك لو أريد بالنهي الإرشاد لعدم إجزاء هذا المورد، بمعنى أنه يشترط أن تكون الماهية مشتملة على قيد مفقود في هذا المورد وخروجي عن الماهية المطلوبة، مثل النهي الوارد لشرح الماهيات الشرعية كالنهي عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، لكن ذلك أجنبي عن المقام من فرض التنافي بين الوجوب البدلي والتحريم. وأما لو أريد بالنهي مجرد التحريم لملاك أجنبي عن ملاك الأمر، يعني حقيقة الأمر المطلوب متأتية، غاية الأمر أن النهي ماذا جاء به لتتحقق سمة كمال في المطلوب. يعني ينبغي الابتعاد عن بسبب النهي عن صفة نقص، لكن المهية مشتملة عليها المورد، هذا لا إشكال فيه. وأما لو أريد بالنهي مجرد التحريم لملاك أجنبي عن ملاك الأمر، فاضطراد التعارض والجمع بالنحو المزبور المتقدم لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد أن يقال أن الكلام يختلف من مقام إلى آخر. يعني في بعض الأحيان قد تكون النظرة العرفية سليمة هذه اللي أوردت، لكن في بعض الأحيان قد يكون كلامنا اللي إحنا أوردنا هو السليم، باختلاف الموارد تبعا لخصوصيات المناسبات والقرائن المحيطة بالكلام. بل أكثر يقول نترقى، بل الظاهر أن ما قلناه هو المحكم لا ما يفهم من لدن العرف. ليش؟ بل الظاهر عدم، لو كان النهي للكراهة دون التحريم في بعض الموارد واضح أن الكراهة شنو، يعني ما نقدر نقول هذه الماهية غير مطلوبة، لأن كراهة يعني مرجوحة دالة على الكراهة طبعا قراءة أخرى. ولو سلم أن هذه النظرة العرفية هي المحكمة فهو مختص بالتحريم، يعني بس نقول وين إذا كان عندنا وجوب تحريم في هالمورد بالخصوص، أما وجوب استحباب أو وجوب كراهة لا، كلام الماتن اللي أورده هو المحكم، بس في الوجوب والتحريم لا خصوصية. ما هي الخصوصية الموجودة في الوجوب والتحريم؟ ناشئ عن أن الإطلاق، عن أن إطلاق الأمر كما يقتضي إجزاء كل فرد حتى هذا الفرد المنهي عنه، لأن في إطلاق قلنا سريان شمول استيعاب، طبعا كل ذي سريان وشمول واستيعاب حتى نبين أن المورد المنهي عنه داخل تحت مصاديق الأمر، كما يقتضي إجزاء كل فرد كذلك يقتضي السعة وعدم الحرج بالإضافة إلى الأفراد المنهي، حتى بالإضافة إلى الأفراد المنهي عنها. ولكن بما أن النهي فيه قوة متانة استظهار لوجود تنافي بأن هذا المصداق ذا اللي هو مورد لاجتماع الأمر والنهي غير مطلوب، لا يراد، لا يدخل تحت الأمر، وحيث كان النهي منافيا للثاني، أي ثاني قلنا يقتضي السعة وعدم الحرج، احنا اجزاء والسعة وعدم الحرج، هذه السعة وعدم الحرج شنو ينافيه النهي، يعني ما في سعة بل في حرج، عرفنا ثاني. وحيث كان النهي منافيا للثاني فترفع اليد عن الإطلاق في متعلق الأمر ويحمل على غير هذا المورد، يعني نقول لا يسع هذا المورد صدق على هذا المورد في حرج معي؟ وحمل على غير مورد النهي، وهذا هو الأقرب لدى العرف والأحسن من القول بالتفكيك بين الإجزاء والسعة، يعني ما نفكك نقول ها هنا المورد في سعة ينطبق على ماذا، يعني الأمر يشمل المصداق المنهي عنه غير أنه يكون مرجوحا، لا ما نقول كذا، نقول أصلا شنو صدق على هذا المورد يصير محل إشكال لأن حرج انطباق الأمر على هذا المورد. وهذا أقرب عرفا من التفكيك بين الإجزاء والسعة في مورد النهي، مع المحافظة على إطلاق شنو الأمر فيه حتى يصير له استيعاب وشمول له. وذلك يرجع إلى مقام الإثبات، يعني ليش قال الماتن كذا؟ حتى يحافظ على نظريتي، قلت ترى احنا النظرية التي أوردناها ثبوتا تاما غير أن ما يفهم العرف أيضا تام لكن في مقام الإثبات، وذلك راجع إلى مقام الإثبات التابع للظهور، فلا يتنافى مع ما ذكرنا من أمكان إجزاء مورد النهي لعدم التضاد بين الأمر المذكور أكرم كل عالم والنهي. أي لأن ولا تكرم الفاسق، صحيح منهي عنه بس قلنا هو مصداق باعتباره عالم من هذه الجهة التي هو راجع لمقام الثبوت، فلا ينهض ذلك لو تم بالخروج عن القاعدة الثبوتية، لكن ما يفيدنا، عرفنا؟ لأن احنا كلامنا ماذا؟ في مقام الإثبات، احنا شو نريد نفهم من الأدلة؟ يعني كأن ذاك مجرد بحث علمي نظري، أما الفائدة على هذا الأمر الثاني يأتي الكلام عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.